بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أو هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، معناهما واحد، لذا جرى أن رأينا أن الكلام يكون عليهما في نسق واحد. والكلام شرحا على الحديثين من وجوه: الوجه الأول، حديث عبد الله بن عمر تخريجهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الكلام عن حديث عبد الله بن عمر يتبادر إلى الأذهان أن اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لهذا الحديث، لحديث عبد الله بن عمر أعني، هو في الصحيحين أو في أحدهما كما هو شرط الكتاب، ولم أجده كذلك فيهما أو في أحدهما. وبيانه أن الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا بلفظه أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فساقه. وحديث أحمد هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي موطأ الإمام مالك ومن طريقه أبو داود في السنن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار، عندنا عن بيع الثمرة، وهناك عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. والذي في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. وهذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مثله إلا في قوله بيع الثمر، عند البخاري بيع الثمار وعند مسلم بيع الثمر. فأنت ترى أن ما جاء في الصحيحين نهى البائع والمبتاع، وعند بعضهم نهى البائع والمشتري حديث مالك، وإن كان البائع والمشتري وإن كان المعنى واحدا. وأخرج الإمام النسائي رحمه الله في المجتبى قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ولم أقف أقول لم أقف على من استدرك على المصنف لفظه من الشراح، لم أرى أحدا قد تعقب المصنف رحمه الله فيما ذكر، والله أعلى وأعلم. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف هنا فقد أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس الحديث، واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ البخاري، وعند مسلم نهى عن بيع الثمر بدل الثمار بالإفراد، والباقي مثله تماما. عرفنا الألفاظ المتعلقة بحديثي الباب. الوجه الثاني في قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الثمرة، فلفظ الثمرة هنا يشمل أنواع الثمار من نخل وعنب وغيرهما، فليس المراد به ثمرا معينا، ليس المراد به ثمرا محددا معينا. في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يبدو صلاحها، يبدو أن يظهر ويبين صلاحها، أي بحيث تصير إلى الصفة التي تطلب منه. لهذا جاء في حديث أنس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال تحمر. في رواية عند مسلم لحديث أنس من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس وما زهوها أو ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما يستحل أو بما تستحل مال أخيك؟ بدو صلاح ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب حتى يتموه حلواً، وفي بقية أنواع الثمر حتى ينضج، حتى ينضج ويطيب أكله. الإحمرار والإصفرار في ثمر النخل علامة على النضج، علامة على النضج، يعني تتلون ثمرتها بلون يدل على ماذا؟ على نضج من إحمرار أو إصفرار. ولا نعلم لونا غير الأحمر والأصفر للثمر، ثمر النخل، في بدو صلاحه. ولو فرض أن بعض النخل أخضر، وجد بعض النخل أن يكون مثلا أخضر، ثم إذا قارب على الاستواء أو النضوج صار أسودا مثلا، فهنا نقول الحكم يدور مع علته. إذا كان هذا اللون من هذا من هذه الأنواع ثمرات النخيل المعينة لا تحمر ولا تصفر وإنما تخضر ثم بعد ذلك تسود أو نحو ذلك، فهذا المراد أن يطيب ماذا؟ أكله ويستساغ، أن يطيب أكله ويستساغ. قد يقول قائل لماذا قيده أنس بالإحمرار والإصفرار؟ هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، وما جرى بناء على الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. وقلنا أنه في العنب حتى يتموه حلوا، فهنا تفهم منه أنه لا بد في العنب من شرطين اثنين: أن يتموه وأن تظهر فيه الحلاوة. المراد بالتموه أن يلين، أن يلين وأن تظهر فيه الحلاوة، فيلين دليل على وجود ماء ومذاقه حلو، لأن العنب ما دام حصرما فهو قاس، فهو ماذا؟ قاس. لا بد حينئذ أن يتموه، أن يتموه يعني يلين، ولا بد أن يكون مذاقه ماذا؟ حلوا، احترازا مما تموه بآفة، أن جاءته ماذا؟ آفة. قد تأتي الآفات من أوجه عديدة، من أنواع ذلك الآفات التي قد ترد عليه قلة الماء مثلا، فلا يكون صالحا حينئذ لأن يكون ماذا؟ لأنه غير مستساغ، غير مستساغ. وبعضهم يعبر عن العنب بأن يسود، بأن يسود، يعبر بعض أهل العلم في العنب بأن يسود، وهذا صحيح إذا كان نضجه وصلاحه إنما يكون بالإسوداد، إنما يكون بالإسوداد، فكل بحسبه. لكن هناك بعض أنواع العنب لا يسود، لا يسود، وهكذا. إذن كما قلنا أن بقية الثمار من غير النخل والعنب أن يطيب ماذا؟ أكله ويستساغ، يستساغ طعمه، كالبرتقال مثلا وكالتفاح ونحو ذلك من أنواع الثمار، من أنواع الثمار، كلها تدور على إمكان استساغة ذلك وأنه يطيب ماذا؟ أكله. إذا بلغ الثمر هذا الحد من النضج والصلاح وأنه يستطاب أو يطيب أكله ويستساغ، صح بيعه ووصل إلى حد يمكن الانتفاع به، وأمن من العاهات، أمن من العاهات والآفات التي تدمره. وضح هذا؟ نخلص من هذا خلاصة أن بدو صلاح الثمار هو أن يطيب وأن يصلح للأكل، وبدو الصلاح يختلف باختلاف أجناسه، يختلف باختلاف أجناسه. وضح هذا؟ قوله نهى البائع، عندك اللفظ إيش؟ والمشتري.
والمشتري
نعم، نهى البائع والمشتري عندك، وقد تقدم الكلام على هذا اللفظ. لماذا نهى البائع والمشتري عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نهى؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما البائع، يعني نهي البائع، فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، لئلا يأكل مال أخيه بالباطل. وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، ويساعد البائع على الباطل. كذلك نهي عن هذا البيع لأن هذا فيه قطع للنزاع والتخاصم والنفرة الحاصلة بهذا، بسبب هذا البيع. مقتضى هذا أنه يجوز بيع الثمار أو يجوز بيعهما والتبايع بين البائع والمشتري إذا بدا صلاح ماذا؟ الثمر. إذا بدا صلاح ماذا؟ الثمر. قوله في حديث أنس: حتى تزهي، حتى تزهي، ضبطها بضم أوله، بضم التاء الفوقية، بضمها لا غير، لا ضم، لا ضبط لها غير هذا الذي هو ضم أوله وآخره ياء، تزهي. وفي لفظ: حتى تزهو، بفتح التاء وبالواو، يقال زها يزهو، والمراد طال واكتمل، طال واكتمل. يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، وضح هذا. الوجه الثالث في قول في حديث أنس في قوله: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ظاهر، انتبه معي بارك الله فيك، يعني هذا الكلام حول هذه القضية لا يعني كل من حضر، من بلغه فهمه فالحمد لله، من لم يبلغه إنما يعرف ما يقال حول هذا وليس له التفصيل، ليس له أن يعتني بالتفصيل. هذا الحديث كما مر معنا في تخريجه في الصحيحين، أليس كذلك؟ طيب، ظاهر حديث رواية الباب، وهي من طريق مالك كما قلنا عن حميد الطويل، أن هذه الجملة، انتبه، أن هذه الجملة قوله أرأيت إلى آخره، أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، في الصحيحين، في الصحيحين من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، ليس من طريق مالك، من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ هذا لفظ مسلم. وفي البخاري: نهى عن بيع ثمر التمر، إلى آخره. واضح؟ لفظ إسماعيل هذا فصل هذه الجملة فجعلها من قول أنس، جعلها من قول من؟ أنس. حديث مالك ظاهره أنها مرفوعة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: اعلم أن الحفاظ اختلفوا في قوله أرأيت إن منع الله الثمر، إلى آخره، هل هو من قول أنس أو مرفوع يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا نتكلم عن هذا؟ نتكلم عن هذا لأن الحديث هذا متعلق بفقه الباب، وله تعلق بالصحيحين، أحاديث الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، من خالف هذا فهو ضال، سوى أحرف يسيرة نقدها بعض الحفاظ عليهما. غالب النقد، غالب الأحاديث الصواب فيها مع الشيخين في الغالب، إلا ما يتعلق بصحيح مسلم في بعض المواطن، لكن لا يعني ذلك عدم الطرق لمن بلغه فهمه. وعلم العلل لا ينبغي طرحه بين العامة حتى لا يساء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ميدان هذا الباب هو حديث الثقات. ولهذا قلت ابتداء: إنما يحتاجه من بلغه فهمه، من لا يحتاجه يعلم أن حول هذا اللفظ كلام، هل هو موقوف أو مرفوع، يكفي هذا الفهم ابتداء، ليس بالضرورة أن تعرف أكثر من هذا. وقل من رأيت من شرح العمدة فتطرق إلى هذا تطرقا مشبعا، بعضهم والندرة والقلة أشار من غير تعريج يعني مظهر لحقيقة القول الراجح في هذا. الإمام ابن أبي حاتم في العلل سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا سئل الإمام أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الحديث، ولكن ليس من طريق مالك ولا من طريق إسماعيل بن جعفر، من طريق محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس، فجعله مرفوعا. قال أبو زرعة وأبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس، يعني رفع الحديث خطأ. قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس، حديث الباب مرفوع، مرفوع هكذا بالرفع، سيأتي التعليق، والناس يروونه موقوف بالرفع أيضا من كلام أنس، انتهى. رفعهما، أعني رفع لفظ مرفوع
ولفظ موقوف بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، على لغة ماذا؟ ربيعة. انتبه. من هؤلاء الأئمة الذين تكلموا حول الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العظيم التتبع، قال بعد أن ذكر الحديث قال: خالف مالكا جماعة، منهم إسماعيل بن جعفر، منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. ثم قال الدارقطني: وأخرجا أيضا حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج مسلم عن ابن عباد عن الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم يثمرها الله، إلى آخر الحديث. قال الدارقطني: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي عن حميد حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي، يعني اختلف الرواة على الدراوردي فيه، عن حميد عن أنس: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخيه؟ قال الدارقطني: وهو الصواب. فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بكلام أنس ورفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ قبيح. انتهى كلام الإمام الدارقطني. وفي العلل أيضا، لما سئل عن هذا الحديث من رواية مالك عن حميد عن أنس وأسند الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يرويه مالك عن حميد عن أنس كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الدراوردي من رواية محمد بن عباد عنه عن حميد عن أنس، وأسند آخر الحديث كما أسنده مالك، يعني رفعه، وخالفه إبراهيم بن حمزة ويحيى ابن سليمان ابن نضلة، فجعل آخر الحديث من كلام أنس، يعني فيما يرويانه عن الدراوردي. وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وبشر بن المفضل وأبو خالد الأحمر ومعتمر بن سليمان وعبيدة ابن حميد وسفيان بن حبيب ويحيى ابن أيوب ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون، جعلوا آخر الحديث من قول أنس وهو الصواب. انتهى. قال الإمام الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث تحت النوع 31: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد. أسند حديث أنس حديث الباب هذا الذي معنا من طريق الإمام مالك، ثم قال الإمام الحاكم: هذه الزيادة في هذا الحديث أرأيت إن منع الله الثمرة عجيبة. فإن مالك بن أنس يتفرد بها ولم يذكرها غيره. علمي في هذا الخبر، وقد قال بعض أئمتنا إنها من قول أنس. انتهى. وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الوصل، أو في الفصل للوصل المدرج في النقل: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه، وفيه هذه الألفاظ: إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووهم في ذلك، لأن قوله أفرأيت إن منع الله الثمر إلى آخر المتن كلام أنس بيّن ذلك يزيد بن هارون وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد، وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيدة بن حميد أربعتهم عن حميد، فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس. وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن فأخبرناه أبو القاسم ساق إسناده رحمه الله، قال هكذا رواه مالك، هكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه. وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على الفصل الأخير قول أنس بن مالك وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ساق الأسانيد إليهم، ثم قال وروى محمد بن عباد المكي عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك، قال أخبرنا به فساق إسناده، ثم قال قال أبو القاسم بن منيع البغوي يريد روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي، علق الخطيب عليه قائلا قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرنا، وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحدا رفعه أي كاملا سوى مالك. انتهى. نقل الحافظ النووي في شرح مسلم كلام الإمام الدارقطني في التتبع مقرا له ولم يتعقبه بشيء. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله ففي هدي الساري قال سبق الدارقطنية إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث، كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وحكيت فيه عن ابن خزيمة حكاية أنه رآه في المنام رأى مالكا إلى آخره. نعم. وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجا، لكن قال في آخره معتمر يعني لا أدري أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني على الشك. ثم قال الحافظ والأمر في هذا قريب يعني يسير إن كان مرفوعا أو موقوفا، هكذا قال فين؟ في هدي الساري عند كلامي عن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. أما في الفتح فقال هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة، تابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة، والخطأ في رواية عبد العزيز لا نقول الدراوردي لأن الدراوردي صدوق يخطئ، الحمل فيه على محمد بن عباد، الخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه أفرأيت إلى آخر الحديث، قال لا أدري أقال أنس بما يستحل أو حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس أرأيت إلى آخره. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد، فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه، يعني اكتفيا بالمرفوع دون التتمة. وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. ثم قال قلت وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا. هذا يؤيد كلامه الذي في الهدي الأمر قريب، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رواية الرفع ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، انتهى. هذا الذي ذكره فين؟ فين؟ في الفتح. وذكره باختصار في ماذا؟ في الهدي. لكنه رحمه الله عكس هذا في التلخيص، فقال في التلخيص الحبير بعد أن ذكر الحديث وقد بينت في المدرج، يعني في كتابي في المدرج، أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم، يعني الذي قال فيه قال فقلنا لأنس. ووافق الحافظ ابن حجر على تقريره الأخير العلامة الوادعي رحمه الله في تحقيقه للتتبع. إذن اللفظة هذه في رفعها إيش؟ خلاف، والأقوى أنها ماذا؟ أنها موقوفة، أنها ماذا؟ موقوفة. وكما قلت يعني قل أو لم أجد من ذكر هذا الكلام عن هذه الجملة باستيفاء، أشار بعضهم إشارة هل هي من قول أنس أم مرفوعة فقط، يعني ما أكمل نصف السطر. وحقها البيان، حقها البيان. ولو قلنا بوقفها بارك الله فيك فإنه تفسير معتبر، فإنه تفسير معتبر، لأنه من فقه الحديث، من فقه الحديث. سيأتي الكلام إن شاء الله. الوجه الرابع، فقه حديثي الباب، حديث أقصد ابن عمر وحديث أنس. دل الحديثان على أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحكمة في النهي، الحكمة في النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح هي خوف تلف الثمرة، خوف تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. قبل ماذا؟ أخذها. فلو بيعت والحالة هذه يكون البائع قد أكل مالا، أكل مال أخيه بالباطل. ولو اشترى المشتري بهذه الحالة لتضرر، ها؟ لتضرر ضررا بالغا، وأورث ذلك النزاع والشقاق والتخالف. واضح؟ على هذا أقول بارك الله فيك، مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه لها فرعان. مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه لها إيش؟ فرعان. هذا ملخص لكلام أهل العلم أنا وأرتبه لك. الفرع الأول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. بشرط ماذا؟ القطع. قطع، هذا الفرع الأول، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. ما المراد بالقطع؟ أن المشتري عندما يأتي إلى الثمر ولم يبدو صلاحه، واضح أنه لم يبدو إيش؟ صلاحه، يريد أن يشتري هذا الثمر ويشترط على البائع أن يقطعه، أن يقطعه، يقطع هذا الثمر المعلق، يقطعه. هذا المشتري إما أن يشترط القطع على الفور، تم الشراء اقطع الآن، يقطعها من الشجرة الأولى فالثانية فالثالثة، يباشر فورا. وإما أن يشترط القطع ولكن يتركه، لا يشترط عليه الفور، يتركه. إما أن يتركه عمدا أو ناسيا، أو ناسيا. عرفنا إذن الفرع الأول بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط إيش؟ القطع. ما المراد بالقطع؟ أن يشترط المشتري على البائع أن يقطع الثمرة، إما أن يشترط الفورية وإما أن يترك ذلك، يشترط ولكن لا يشترط ماذا؟ أو لا يذكر الفورية، إما نسيانا وإما إيش؟ عمدا. واضح؟ في الحالة الأولى وهو إن اشترى قبل بدو الصلاح بشرط الفور، بشرط إيش؟ القطع فورا، نقول إن هذا البيع جائز لو حصل، إن هذا البيع إيش؟ جائز لو حصل، بشرط أن يكون ثمة انتفاع بالمقطوع منه، يعني الذي يقطع ينتفع منه، ينتفع منه يعني بعد القطع، بعد مثل اللوز والبلح والمشمش وغير ذلك من أنواعها، إذا قطعت يمكن أن يستفاد منها. كأي شيء مثلا ممكن يأخذها ما يطعمها هو، قلنا لا يصلح ولا يعني لا يستساغ طعمه، لكن يأخذه فيطعمه البهائم والدواب التي عنده مثلا، أو أنه يأخذ ذلك يعطيه الطيور تأكل منه، أو يأخذه لإجراء تجارب وبحوث عليه مثلا أو نحو ذلك. واضح؟ طيب، إذا شرط الفورية والقطع لكن هذا الثمر، لكن هذا الثمر لو قطعه لا ينتفع منه، لا ينتفع منه فيما يكون من الثمار الذي التي لو قطعت لا يستفاد منها، لا البهائم تأكل ولا الطيور ولا يستفاد منه أي شيء، فهنا البيع باطل لو حصل، البيع باطل لو حصل. لماذا هو باطل؟ لماذا هو باطل؟ لأن هذا من إضاعة المال، من إضاعة المال، هذا واحد. كذلك تقدم معنا في شروط البيع أن يقع البيع على عين فيها نفع مباح، وهذه لا نفع فيها، هذه لا نفع فيها ففقدت هذا الشرط. وضح؟ الحالة الثانية، لازلنا في الفرع إيش؟ الأول، أنه اشترى الثمرة بشرط إيش؟ القطع، لكن تركه، ما قال فورا، تركه حتى بدا صلاحه، حتى بدا صلاحه، حتى بدا إيش؟ صلاحه. فهل يجوز هذا البيع سواء نسيانا أو عمدا؟ نقول البيع هنا باطل ولا يصح، لا لأجل النماء الذي ظهر، مو نماء لأنه صلح، وإنما لئلا يتخذ ذريعة وحيلة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لئلا يتخذ هذا ذريعة وحيلة لبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وحينئذ فالبيع على هذه الصورة داخل تحت النهي الوارد في حديث ابن عمر وحديث من؟ وحديث أنس، وحديث أنس. طيب، إذا أبطلنا هذا البيع على هذا الوجه، أين يكون الثمن؟ هل يقول البائع كذا المشتري لا لا أدفع أدفع؟ لا، يجب أن يرجع بالثمن، أن يرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه ذلك إن لم يقبضه إياه. واضح؟ الفرع الثاني، الفرع الثاني قلنا لها فرعان، صحيح؟ البيع، بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ولها التفصيل الذي تقدم. الفرع الثاني بيع الثمر أو الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، بشرط التبقية، يعني يأتي فلان من الناس فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخيله، نعم، ولم يبدو صلاحها، لم يبدو إيش؟ صلاحها، لكن المشتري يشترط على البائع أن يبقي الثمرة على النخل إلى أن يبدو صلاحها باحمرار أو اصفرار، ثم يأخذها، ثم إيش؟ هذا شرط التبقية، المراد بالإبقاء، يعني بشرط الإبقاء أو التبقية. البيع في هذه الحالة لو حصل بيع باطل لا يصح للنهي النبوي الوارد في حديثي الباب وما جاء في معناهما. طيب، لو أنه سكت، ما شرط التبقية، سكت، هذه تلحق بها أيضا، تلحق بها بالبطلان، لأنها داخلة في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني حتى لو نسي، حتى لو نسي هذا. واضح؟ وثمة جهالة ظاهرة، متى يبدو الصلاح؟ الله أعلم. وفيها إضرار أيضا بالبائع، بأنه يرعاها ويسقيها ويتعاهدها، فثمة ماذا؟ أضرار وأشياء كثيرة تدخل تحت هذه أو هذا الفرع. الأمر الذي يلي هذا هذه المسألة بفرعيها التي ذكرتها بالفرعين والأحكام هي محل اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، هي محل اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وقال به جماعة من السلف قبلهم، وحكى بعضهم الإجماع في ذلك، وليس فيه إجماع ولكن ثمة اتفاق، ممن قال بأن البيع مطلقا ممنوع حتى بشرط القطع على الفور، الإمام الثوري رحمه الله وابن أبي ليلى، لهما قول بالجواز كقول من تقدم. قال الحافظ ابن العربي رحمه الله في المسالك: أما أن يكون بشرط التبقية فباطل إجماعاً مبنياً على قاعدة الغرر والجهالة. وقال الحافظ النووي رحمه الله: إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع. هذا في شرح مسلم. وفي الروضة قال: لا يجوز بيع الثمار مطلقا ولا بشرط الإبقاء، ويجوز بشرط القطع بالإجماع. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن اشتراها على القطع جاز، لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها أن يشتريها بشرط التبقية فلا يصح البيع إجماعاً، القسم الثاني أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز باتفاق العلماء. وضح هذا. إذن المسألة كما قلت هي أقوال باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وقالها قبلهم جماعة من سلف الأمة، والأمر فيها كذلك. الوجه الخامس: إذا بدا صلاح بعض الثمرة، إذا بدا صلاح بعض الثمرة في الشجرة أو على الشجرة، إذا بدا بعض صلاح الثمرة دون البقية، واضح؟ هل يصح بيعه إن صلح البعض دون الآخر، دون في شجرة واحدة، أو كانت المزرعة من جنس واحد، ما هو نخل واحد؟ النخل أنواع، الجنس واحد، واضح؟ إن كان كله سكري، إن كان كله برحي، إن كان هكذا، ما يكون بعضه تفاح وبعضه نخل وبعضه كذا عجوة، لا، الجنس واحد. فهذا الذي الكلام حوله، هل يصح بيعه؟ الجواب: يجوز بيع جميع ثمر الشجرة الواحدة إذا بدا صلاح بعض ثمرها، إذا بدا صلاح بعض ثمرها، وكذا لو كانت من جنس واحد بقية ماذا؟ الثمر. والأدلة في جواز ذلك أو على جواز ذلك حديث الباب أو حديثي الباب. وجه الدلالة أن النهي في الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن بيعهما عند عدم بدو الصلاح، وهذه قد بدا صلاح بعض ثمارها، وبدو صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها، صلاح لجميعها، بل هو دليل على أمن الآفة، على أمن الآفة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا أعلم فيه اختلافا، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم يصلح بعد، انتهى. ويقول شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في زاد المعاد: المعدوم ثلاثة أقسام، ثم قال: والثاني معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، هذا المتفق عليه، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، يعني عقد البيع. وضح هذا؟ نعم.
كم لنا؟
56. طيب نقرأ قليلا في هذا.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
نعم، حديث الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول تخريجه: الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الوجه الثاني في معاني الحديث: قوله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به هنا نهي التحريم، نهى نهي تحريم أن تتلقى الركبان. أن تتلقى، قوله أن تتلقى بضم التاء الأولى، تتلقى تو مبنيا لما لم يسمى فاعله، والركبان والركبان بالرفع نائب فاعل. تقدم معنا بيان معنى الركبان عند شرحنا لثاني حديث الباب، وهو حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله حاضر لباد، أيضا تقدم بيان معنى الحاضر والباد هنالك فراجعوه. قوله قال: فقلت لابن عباس، من قائل قال؟ من قائل قال؟ قائل قال طاووس ابن كيسان، الإمام طاووس ابن كيسان. كيف عرفنا؟ بما جاء عند البخاري في الصحيح من كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إن كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. كل هذا تبويب البخاري رحمه الله. أسند هناك تحت هذا الباب حديث أبي هريرة المتقدم، ثاني أحاديث الباب، وعنده بعد ذلك أسند عقب حديث أبي هريرة أسند حديثا أو أسند عن معمر عن ابن طاووس، وهو عبد الله ابن طاووس كما جاء مصرحا به، عن أبيه وهو طاووس قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، قال: لا يكون لا يكن أو لا يكن له سمسارا. انتهى. أليس الأولى أن تبحث عن طرق الرواية ليفسر بعضها بعضا بعد أن بدل أن تذهب هنا وهنالك وتجتهد من عند نفسك؟ فالروايات يفسر بعضها بعضا ويظهر الأمر فيها. وضح هذا. إذن قوله قال، من قائل قال؟ طاووس، طاووس كما جاء مصرحا به في البخاري في الصحيح. قوله قول ابن عباس سمسارا، السمسار قال الفيروز أبادي السمسار بالكسر، قال المتوسط بين البائع والمشتري، المتوسط بالكسر سمسار، المتوسط بين البائع والمشتري يعني وسيط، والجمع سماسرة، هذا إطلاق. إذن إطلاق السماسرة يطلق على ماذا؟ على الوسيط، المتوسط بين البائع وإيش؟ والمشتري. والسمسار أيضا مالك الشيء، مالك الشيء وقيمه، كذلك من معانيه. والسفير بين المحبين أو المحبين. وسمسار الأرض العالم بها، وهي بهاء، وهي بهاء سمسرة، والمصدر السمسرة كما قال. طيب أي المعاني يراد به في هذا الحديث من الأربعة؟ المعنى الأول، واضح؟ إذن المراد به من المعاني اللغوية هذه المعنى الأول. السمسار يقال له الدلال أيضا في اللغة العربية. قال ابن العطار في العدة: السمسار الدلال، وأصله القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. ويقال لجماعة السمسار كيف يجمع؟ سماسرة، والسمسرة البيع والشراء. هنا في الحديث قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال طاووس: قلت لابن عباس ما قوله حاضر يعني معنى ذلك؟ قال: لا يكون سمسارا. ذكر أبو الفتح المطرزي في المغرب في ترتيب المعرب ويتكلم عن السمسرة، قال: السمسرة وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه، ما يجلبونه. قال الأزهري: وقيل في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد إنه لا يكون سمسارا. انتهى. إذن عرفتم هذا الوسيط دخل بين بائع باد ليبيع على حاضر، ليبيع على حاضر، انتهى. هل هذا السمسار له أجر أم بالمجان؟ قال شيخنا الفقيه الإمام العثيمين رحمه الله: السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، هكذا غالب من ذكر من العلم في السمسار أنه وسيط بأجرة، الذي يبيع لغيره بأجرة. وضده، ضد السمسار، من يبيع لغيره مجانا، يعني لا يأخذ أجرة ولكن للنصح، رحمك الله. يقول شيخنا: فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه، والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير، لكنه يريد الأجر من الله. وبينهما فرق، لأن المتبرع ناصح محض، والسمسار إنما هو لمصلحة، فهو رجل مصلحي. أعوذ بالله من هذا. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. الوجه الثالث: نقف عند فقه الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخ.